الباب الاول موقف اهل السنه في الكيفيه من البدع ونفسه والعلم وقبول اعمالهم عند الله وبحكم توبتهم. الفصل الاول موقف اهل السنه في الكيفيه من البدع ونفسه. انما من التكفير والتلزم باب عظم الدين في تنزلها وطاح فيه احلاها وكثر فيه الانكرام وتشددت فيه الاهواء والاراء. والفصل هنا هو بيان موقف السلف الصالح رضي الله عنه من تكفير اهل البدع والعقائد الفاسده والفلسفيه وتحقيق القول به كما جاء عنه تدريبه عما قد يحصل به من شبه تنحرف به عن مسار صحيح اما من الاحراق او من التكفير. وأقدم القول الآن بالتكفير ثم أتبعه بعد ذلك بالتحليل على التفسير. فأقول إن من الأقوال التي تحدث في تكفير أهل البدع والمضالات الفاسدة ثلاثة أقوال: طرفان ووسط. أما الطرفان فأحدهما نفي التكفير نفيا عاما عن أحد من أهل القبلة لا يكفر أحد من أهل البدع. ثانيا القول بتكفير أهل البدع تكفيرا مطلقا وأنهم كلهم كفار خارجون عن الإسلام. أما واسطة الطرفين فهو التفصيل في المسألة، وأما أن البدع ليس على طرفة واحدة فمنهم من هو مكفور بكفره كمن أتى بقول أو فعل يكفر وتمت في حقه شروط التكفير والتمت مضاجعه، ومنهم من لا يحكم بكفره بامتثال ذلك في حقه، وهذا هو قول عامة أهل التحليل، وهذا هو قول عامة أئمة أهل السنة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الفصل الأول من هذا الباب، وهو بداية المواقف أهل السنة من أهل البدع. وإنما قدم التكفير قبل غيره لأن مبنى المسائل كلها بعد هذا الفصل وما يتعلق بهذا من مواقف كلها تبنى على هذا الأصل، وهو أنه ينظر في المبتدع هل هو مما يكفر ببدعته وبقوله فله حكم، فلا يصلى عليه ولا يصلى خلفه ولا يدعى له ولا تؤكل ذبيحته وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بالكفار، يعني التي إذا تحققت في الرجل لا يجوز أن يصرف له حق من حقوق المسلمين، أو أنه مسلم لا يكفر ببدعته وبقوله وعند ذلك لا يمنع من حق من حقوق المسلمين إلا لمصلحة، فيجوز الدعاء له وتجوز الصلاة خلفه الصلاة عليه وتؤكل ذبيحته. ومن ظن أن أحدا من المسلمين مهما بلغت به المخالفة أنه لا يصرف له حقوق المسلمين تدينا، بمعنى أنه لا يجوز أن يدعى للمبتدع المسلم أو لا تجوز الصلاة عليه أو لا تؤكل ذبيحته، فهذا مخطئ. وهذه المسألة كلها يعني محل إجماع أهل السنة أن كل مسلم مهما بلغ به الفسق والمخالفة فالأصل فيه أنه تصرف له حقوق المسلمين، ولكن قد تترك هذه الحقوق فيهجر ولا يسلم عليه مع أن أصل السلام عليه جائز ولا يدعى له ولا يصلى عليه ولا يصلى خلفه من باب الهجر والزجر له. ولهذا كان من المهم لمن أراد دراسة مواقف على السنة من أهل البدع أن ينظر في هذا الباب، وإذا ضبط هذا الباب سهل بعد ذلك أن يعرف ما بعده من المسائل، بأن مدارها على النظر في هذه المسألة العظيمة. ثم إن هذه المسألة هي من أخطر المسائل ومن أدقها، وكم ضل بسببها من ضل وانحرف من انحرف. وليست السنة والغيرة على الدين بالمسارعة إلى التكفير كما يظن من انحرف من الخوارج ومن سار على طريقهم ومن سلك منهجهم، يظنون أن الغيرة في الدين هو بالشدة على الناس والتكفير والتبديل. وكذلك فإنه كما ينكر على هؤلاء ينكر على الذي يتهاون في هذا الأصل. ولهذا انقسم الناس في هذا الباب إلى قسمين، وهناك أقوال موجودة في الكتب القديمة والحديثة بأحد هؤلاء القولين. منهم من يرى تكفير أهل البدع مطلقا، وأن كل مبتدئ يكفر بقوله باعتقاده الذي خالف به السنة. ومنهم من لا يرى تكفير أحد من المسلمين مهما بلغت به البدعة والمخالفة ما دام أنه ينطق بالشهادتين. والحق هو بين هذين القولين وبين هذين المسلكين، وهو أن الرجل قد يكون مسلما ينطق بالشهادتين ثم يكفر باعتقاد أو بقول أو بفعل. ولا بد من النظر في قوله وفي فعله. ومسألة التكفير والحكم فيها ليس للناس وليس فيها محل اجتهاد أن يكفر فلان أو لا يكفر، وإنما ينظر في فعله المطلق الذي قام به، ما حكمه في دين الله، هل هو كفر أو لا. فإن الأحكام من حيث هي إما أنها من قبيل المخالفات من حيث هي إما أنها تكون من قبيل الكفر، وإما أن تكون من قبيل المعاصي والبدع. فلا يجوز الحكم على قول أو على فعل أنه كفر أو بدعة أو فسق إلا بدليل يدل على ذلك. ثم إذا تبين القول والفعل وتبين حكمه في الدين ينظر بعد ذلك في حال معين كما سيأتي في هذا الباب. المقصود أن قول أهل السنة هو وسط بين هذين القولين، قول من يقول لا نكفر أحدا من المسلمين، وقول من يقول كل من قامت به البدعة كفرناه. وهذا أمر يعني معلوم لدى كل من نظر في أحوال المتقدمين ممن قالوا بالبدع، فإن السلف لم يكفروا، وإلا لكفر الكثير من المؤلفين في التفسير وفي الحديث الذين وجدت لهم أقوال وبدع خالفوا فيها السنة. ومن أكثر الفرق انتشارا، ولا نقول أنها كما يقول من يقول أنهم أكثر فرق المسلمين، الأشاعرة، فهم فرقة كبيرة ولهم أتباع قديما حديثا، ولكن السلف لم وأهل العلم لم يكفروا، وإنما حكموا فيهم بالبدعة، ولهم أقوال شديدة في تبريعهم وفي ذمهم لمخالفتهم للسنة من وجوه كثيرة، لكنهم لم يكفروا، بل إنهم كفروا الغلاة من أهل البدع كالجهمية والقدرية والرافضة، كذلك المعتزلة الذين وافقوا الجهمية على أقوالهم والقول بأن القرآن مخلوق وغير ذلك من الأقوال المكثرة. نعم.
وقال التفسير في قول أشهدنا أن نذكر ما حصل من الخطأ في نقل مذهبه في تسريع أهل البدع. فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن طائفة من أصحاب الأئمة المتأخرين يحكون عن كل واحد من الأئمة في ذلك قولين، هما القولان الأولان اللذان أحدهما في المسألة. يقول رحمه الله: والعلماء قد تنازعوا في تفسير أهل البدع والأهواء وتسليمهم في النار، وما من الأئمة إلا
سبب الخطأ في نقل مذاهب الأئمة، وأن أتباع الأئمة ومن جاءوا بعدهم ظنوا لما وجدوا في كلام أهل العلم وكلام السلف وكلام الأئمة أنهم يطلقون القول بالكفر في بعض المخالفات ثم لا يحكم على المعين الذي قام به هذا القول، أنهم ظنوا أن لهذا الإمام قولين، ظنوا أنه لهذا الإمام قولين في هذه المسألة، وهو أنه يرى التكفير مرة ومرة أخرى لا يرى التكفير. وهذا نقل عن الإمام أحمد في تكفير الجهمية أنه يرى تكفيرهم، وفي قول آخر أنه لا يرى تكفيره. الإمام أحمد لا يختلف قوله في كفر الجهمية وأنهم كفار، لكن تكفير الجهمية هو من التكفير المطلق كما سيأتي، أن التكفير المطلق له مرتبتان: تكفير بالقول يقال من قال القرآن مخلوق فهو كافر، والمرتبة الثانية التكفير بوصف هو دون الوصف العام، وهو أن تكفر طائفة اشتهرت بهذا القول. كان يقال الجهمية كفار ولا يستلزم تكفير كل معين منهم، فظنوا أنه يقول بهذين القولين، وقوله واحد، ولكنه أحيانا يطلق القول في حق في بالحكم العام المطلق فيقول الجهمية كفار، أو من قال القرآن مخلوق فهو كافر. ثم إذا قام هذا الفعل أو هذا القول بمعين تبين لهم أنه لم يعرف الحق ولبس عليه، لم يكفروا وإنما بدعوا ولم يحكموا عليه بمقتضى القول المطلق، فظنوا أن هذا قول مناقض للقول الآخر. وسيأتي بعض الأقوال في الخطأ على الأئمة في نقل مذهبهم في هذه المسألة. نعم.
هؤلاء العلماء عندما نقلوا روايات عن الائمه في تكفير البدع والسنن والتعارض بينها، حاولوا تعظيم الجمع بينها، حملوا اطلاق السلفي الكفر اصغر، فحكوا عن الائمه قولا واحدا وهو القول بعدم التكفير، وهذا خطا كبير محمل لكلام الائمه على غير الاسلام. روى البيهقي عن ابي الحسن الاشعري رحمه الله انه قال: لما قام قبور اجله يشهد عليه أنه لا يكفر واحدا من أهل هذه الأدلة، لأن الكل يشيرون إلى معلوم واحد، وإنما هذا خلاف العبارة. قال البيهقي: فمن ذهب إلى هذا يعلم أن هذا أيضا مذهب الشافعي رحمه الله، إلى أن قال: قالوا المذهب فينا عن الشافعي وغيره من الأئمة من تكفير أعمال المبتدعة، فإنما أرادوا به كفرا دون كفر.
نعم، لاحظوا هنا القول، يعني ما نقل الآن عن الأشعري أنه قال: اشهد علي أني لا أكفر أحدا من أهل القبلة، لأنهم يشيرون إلى معبود واحد. ثم قال البيهقي: فمن ذهب إلى هذا زعم أن هذا أيضا مذهب الشافعي رحمه الله. ثم ذكر بعد ذلك قال: والذي روينا عن الشافعي وغيره من الأئمة من تكفير هؤلاء المبتدعة، فإنما أرادوا به كفرا دون كفر، لأنهم وجدوا روايات تكفير أهل البدع، وليست هي في التكفير المعينين، وإنما هو في تكفير المطلق، تكفير المطلق، تكفير الجهمية، تكفير الرافضة، تكفير القدرية، كما قال الشافعي: ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصم، فإن أقروا به كفر، وإن أنكروا خصم. فهذا في تكفير القدرية، فظنوا أن هذا كفر دون كفر، وهذا البيهقي من الأئمة الكبار، ولكنهم أخطأوا في نقل مذهب الشافعي. فقولها: ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا، هذا حكم مطلق وليس من الحكم المعين، أن من أنكر صفة العلم فهو كافر، كما يقولون: من قال القرآن مخلوق فإنه كافر. فلاحظوا قال أنه قال هنا: فإنما أرادوا به كفرا دون كفر، وهذا خطأ ظاهر، وهذا صدر من أئمة كبار، دليل يعني خطأ في هذه المسألة، وأن هذه المسألة يعني أخطأ فيها كثير من الكبار، وأشكلت على كثير من المتقدمين والمتأخرين. نعم.
ويقول الطبري رحمه الله: وهو يعني جماعة من السنة كثير من قال ظلم القرآن، هو يهالك عن ناظر الشافعي حفصا
هذا نقل للبغوي وهو من هو في الفضل وفي السنة. فلما يعني لاحظوا الأقوال المتقدمة التي نقلت عن الشافعي عن غيره، القول بخلق القرآن وما نقل عن الأئمة وعن السلف، ثم يقال بعد ذلك فهذا القول منه دليل على أنه إذا أطرق على بعض اسم الكفر في موضع أراد به كفرا دون كفر، يعني القول بخلق القرآن هو كفر دون كفر، هذا خطأ. وأما مسألة الشهادة على أنه أجاز أن الشافعي أجاز شهادة أهل البدع والصلاة خلفهم مع الكراهية، قال فهذا القول منه دليل على أنه أطلق هذا على أنه كفر دون كفر، ففهموا أن له هنا قول بعدم التكفير وهو الذي يجيز فيه الشهادة شهادة أهل البدع والصلاة خلفهم، والقول الآخر هو أن ما نقل عنه من التكفير أنه يراد به الكفر دون كفر، فيكون هذا أن مذهبه أنه لا يكفر أحدا من أهل البدع، وهذا خطأ. فالذين أجازوا شهادتهم هم من لم يكفروا ببدعه، وسيأتي هذا في البيان الشهادة والرواية أنهم أجازوا من لم يكفر ببدعته وبقوله إذا كان لم يكن متهما في بالكذب لمصلحة المذهب. نعم. هذا الكلام دقيق لشيخ الإسلام، وهو في بيان سبب الخطأ من أين نشأ يعني هذا الخطأ. يقول أن هؤلاء أصابهم في ألفاظ العموم في كلام الأئمة ما أصاب الأولين في ألفاظ العموم في نصوص الشارع، يعني كما أن المتقدمين إذا سمعوا إذا جاء في النصوص من الخوارج ومن غيرهم أن هذا القول كفر أو الفعل كفر ظنوا أن هذا يلزم كل معين، وهؤلاء أيضا أصابهم في ألفاظ العموم في كلام الأئمة ما أصاب الأولين في كلام الشارع والنصوص الشرعية. قال كلما رأوهم قالوا من قال كذا فهو كافر، اعتقد المستمع أن هذا اللفظ شامل لكل من قال، ولم يتدبروا أن التكفير له شروط وموانع قد تنتهي في حق المعين. وهذه المسألة كذلك في مسألة البدع، يعني لما جاء عن الأئمة كلام شديد في الإنكار على أهل البدع وأن من فعل كذا فهو مبتدع وأن اللفظ من قال باللفظ فهو جهمي ومن وافقهم فهو يلحق بهم، ففهموا أن هذه الإفراطات أيضا تلزم كل معين، مع أن الإمام أحمد وغيره فرق في نصوص كثيرة ونقل الخلال وكذلك غيره من الأئمة التفريق في حال المعينين ممن قالوا بالقول بخلق القرآن وبغيره أنهم لم يكفروه. فمن لم يتنبه لهذه المسألة يظن أن هذا هو مذهب السلف وهذا مذهب الأئمة، والشدة في التبديع مرجعها إلى هذا الوهم، يعني لم يتنبه إلى الطرف الآخر وما كان عليه الأئمة الذين أطلقوا هذه الإطلاقات، لكنهم في حال المعينين وفي حق المعينين نظروا في حاله. ولهذا كثير ممن قال بهذه الأخبار التي كفر بها السلف لم يكفرهم السلف، كما قال شيخ الإسلام قال يبين هذا أن الإمام أحمد وعامة الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات، يعني يقولون من قال كذا فهو كافر، لم يكفر أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه، لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه. هذا دليل تفريق بين الحكم المطلق والحكم على المعين، وهذا في مسائل كثيرة حتى في مسائل البدع، ليس كل من قامت به البدعة يبدع ويخرج من السنة، وليس كل من قام به قول قال فيه السلف أنه يهجر ويقاطع ولا يسلم عليه ولا يساكن أن يكون هذا هو الحكم في كل معين، بل لا بد من النظر في أحوال معينين. نعم.
أما قول أهل السنة في التكفير أهل البدع والتكفير وغيرها فإنه مبني على أصل إشعار لا بد أن يفعل فيما الأصل الأول دلالة الكتاب والسنة على أن القول والفعل الصادر والمتفقون عليه يوجب بالكفر. الأصل الثاني انطباق هذا الحكم على القائل المعين أو الفاعل المعين بحيث تتم التكفير بحقه وتتم مبادئه.
نعم هذا هو الأصل الذي ينبغي يعني أن تبحث في هذه المسألة، وهذا هذان الأصلان هما اللذان ذكرهما شيخ الإسلام. ويعني لا أخفيكم أن قبل يعني بحث هذه المسألة يعني كنت توقفت كثيرا في المنهج الذي ينبغي أن يكون بحث هذه المسألة، وأن هذه المسألة لها طرق، وكنت أبحث في كلام أهل العلم الذين بحثوا في هذه المسألة، فوجدت شيخ الإسلام يذكر هذين الأصلين، ثم وجدت من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين ذكر هذا في نهاية القواعد المثلى، وأن هذا هو المنهج الصحيح الذي ينبغي أن تبحث عليه هذه المسألة. ورأيت أيضا بعض الكتب التي صنفت في التكفير أنها تتخبط بين أحيانا تقرير الحكم المطلق وأحيانا تقرير حكم المعين، ويقرأ القارئ الكتاب من بداية إلى نهاية ولا يخرج بنتيجة، يعني مرة يتكلم المؤلف في التكفير المعين ومرة يتكلم في التكفير المطلق ولا يستشعر التفريق بين هذا وهذا. الذي يريد بحث هذه المسألة يعرف الكفر ما هو، يعني ما هي الأقوال المكفرة، ما هي الاعتقادات المكفرة، ما هي البدع المكفرة. فإذا عرف أن هذا كفر وفرق بين هذا الحكم المطلق وما يكفر به وما لا يكفر به يتحقق له معرفة هذه المسألة وهذا الأصل، ثم بعد ذلك ينظر في حال المعين وهل تحقق فيه هذا الحكم المطلق أو أنه وقع في هذا القول وقام به هذا القول أو الاعتقاد وهو جاهل أو متأول فلا يحكم عليه. هذه المسألة من أبسط المسائل ومن أظهرها ومن يعني أوضحها لمن عرف هذه المسألة على هذا الأصل ودرسها على هذه الدراسة. وهذا ليس هو يعني بجديد، وإنما نبه عليه الأئمة، ولو لم ينبه عليه هؤلاء ما تنبهنا إليه، ولكن ينبغي لمن أراد يعني الكتابة في باب من أبواب العلم أن ينظر لكلام السلف كلام الأئمة. نحن نجد إذا كان الأئمة الكبار من أتباع الأئمة الأربعة أخطأوا في هذه المسألة وعدم التفريق بين الحكم المطلق والحكم المعين، وأنهم أصابهم في ألفاظ العموم ما أصاب يعني بعض أهل البدع في ألفاظ العموم في نصوص الشرع، فكيف لا تدرس هذه المسألة؟ لا بد من دراسة هذه المسألة. ثم إنه بحمد الله بعد يعني كلام شيخ الإسلام المطول في هذه المسألة أصبحت هذه المسألة معروفة ومقررة عند الكثير من أهل العلم، مع أن بعض الناس الذين لم يطلعوا على كلام الأئمة خصوصا كلام شيخ الإسلام كذلك كلام ابن القيم وكلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيرهم من الأئمة يبقى عنده لبس في هذه المسألة، ويظن أحيانا تجد أنه أحيانا يميل إلى التكفير وأحيانا يميل إلى التهاون، ولا بد أن يحصل له هذا، إما أن يميل إلى التكفير دائما أو أنه يميل إلى التهاون في هذا الباب، ولا ينضبط هذا الأصل إلا بمعرفة يعني هاتين المسألتين العظيمتين، وهو معرفة ما هو الكفر من حيث الحكم المطلق، ثم كيف ينزل هذا الحكم ويبحث عندما يقوم في المعينين. نعم.
وهذه المسألة هي أول
نعم هذه المسألة الأصل الأول ودلالة الكتاب والسنة على أن القول أو الفعل الصادر من المحكوم عليه موجب للكفر، هذا هو الأصل الأول الذي ينبغي النظر فيه، ولا يمكن أن يبنى الحكم إلا على هذا. ثم إن هذا الأصل لا بد أن يبنى على دراسة مسائل يعرف بها الحكم المطلق وحكم الشارع في هذه الأقوال والأفعال، وهذا يتعلق بمسألتين: المسألة الأولى الضابط الصحيح لما يكفر به وما لا يكفر به من الأعمال، ووجود الضوابط في مثل هذه المسائل من الأمور المهمة، وإن كان الذي وقف على النصوص كلها وعرف ما كفر به الشارع وما لم يكفر لا يحتاج لضابط، لكن لما ضعف الناس واحتاجوا إلى ذكر ضوابط بين العلماء والأئمة ونبه كثير من المحققين بشيخ الإسلام وغيره من أهل العلم، نبهوا على ضوابط وقواعد بينوا من خلال هذه القواعد ما هو الكفر، ما هو الشيء الذي يكفر به وما لا يكفر به، وهذا لا بد فيه من الرجوع لكلام العلماء. وأما من عرف النصوص وجمعها وعرف ما دلت عليه أن هذا كفر وأن هذا ليس بكفر فهذا لا يحتاج لضوابط، لكن أيضا النصوص تطرق الكفر، جاء في النصوص إطلاق الكفر على الأكبر وعلى الأصغر، فلا بد من التفريق بين أيضا ما جاء في النصوص من إطلاق الكفر، هل يراد به الكفر الأكبر أم يراد به الكفر الأصغر الذي هو كفر دون كفر. والوهم هذا حصل من قديم عندما ظن من ظن في قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ظنوا أنه مخرج من الملة، فنبه الأئمة كابن عباس وغيره على أن هذا ليس بالكفر الأكبر، قال ليس بالكفر الذي تذهبون إليه وإنما هو كفر دون كفر، وهذا أيضا لابد من النظر فيه، وهو أنه ليس كل ما جاء في النصوص إطلاق الكفر عليه أنه يراد به الكفر الأكبر، بل لابد من النظر في النصوص الأخرى المفسرة لهذا النص، فإنه جاء إطلاق الكفر على بعض المعاصي وهذا ليس بالكفر المخرج من الملة وإنما هو كفر دون كفر. نعم.
وقد استعمل العلماء في بعض القضايا والقضاء في الأعمال المؤثرة وغيرها في القياس بناء على أن المال المحبوس وأنه فيها من قرار تأليف تفسير بفهمها. أولا فرق قبول الإيمان بأنفسه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت أو التحديد بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان معلوما من الدين المعروف فإنه كفر مفرط من أمر الله كما دل
الضابط الأول وهو ترك مأمور بالإيمان به كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث، فكل ما جاءت النصوص بالأمر بالإيمان به واعتقاده من أركان الإيمان ومن غيرها من البعث وما يحصل يوم القيامة وما يحصل قبلها من أشراط الساعة وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يجب أن يعتقد ويؤمن به، فمن تركه فقد كفر، هذا حكم مطلق، من ترك شيئا من ذلك فهو كافر، كما نقل ابن بطه الإجماع على أن من آمن بكل شيء وترك شيئا واحدا فهو كافر. وبهذا الضابط تعرف الكثير من أقوال أهل البدع التي يتردد الناس فيها هل هي كفر أم لا. فمن رد شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مما يجب الإيمان به واعتقاده وزعم أن هذا غير صحيح فهذا كفر وهو يكفر بهذا. وعلى هذا كان الأئمة يطرقون الكفر، كما قال الشافعي لما ناظر حفص الفرد قال كفرت بالله العظيم، كفرت بالله العظيم. هذا قال شيخ الإسلام لم يكفره عينه، وإنما أراد أنك قلت بالكفر، قلت بالكفر ولم يكفره عينه. وهذا الدليل على أن القائل قد يقول بالكفر ولا يكفر عينه. وكذلك من قبل هذا قول علي لما قال في الخوارج، لما سئل عن الخوارج قال من الكفر فر، من الكفر فر. فالخوارج يكفرون من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه في الجنة، يكفرون من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه في الجنة، يكفرون طلحة والزبير وعلي وكثير ممن شهد المواقع والحكمين ومن رضي بالتحكيم. وهذا رد بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما يجب اعتقاده، وأن علي رضي الله عنه في الجنة، وكذلك من كان على خلافه كطلحة والزبير وعائشة رضي الله عنه. فهذا ترك من ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم به وما يجب على المسلم أن يعتقده. ولكن علي رضي الله عنه لم يكفره وقال من الكفر فروا، فبين أنهم متأولة. وهذا القول هو الذي ذكره شيخ الإسلام عن الصحابة أنهم لم يكفروا الخوارج لأنهم قد تأول. نعم.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنه قد تفرق لبحث أهل السنة والجماعة ما دل عليها الكتاب والسنة أنهم لا يكفرون أحد الأحكام الدلة في دفع ولا يخرجونه من الإسلام في عمل إذا كان فعلا يحوي عنه مثل الزنا والسرقة وسوء القول ما لم يتبلغ ذلك الإيمان وما يقولون قدر ما أمر الله منه فأمر الله بالإيمان به بسبب إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وفعل
نعم هذا واضح انهم لا يكفرون بالمعاصي وانما يكفرون بترك ما جاءت النصوص بالايمان به، فاذا ترك ذلك فانه كافر، فانه يكفر به. وهذا من الكلام المطلق، هذا من الكلام المطلق، فانه يكفر به. فياتي من يظن ان شيخ الاسلام كفر كل من خالف هذا الاعتقاد، وكثير من أهل البدع بل حتى من بعض الأئمة الكبار الذين ردوا بعض الصفات وتأولوها، من تأول صفة اليدين، من تأول صفة القدم، كثير من الأفاضل من الأخيار تأولوا هذه الصفات وقالوا لا تد وليس فيها بصفة لله، ولو أثبتناها يلزم إثبات الجارح عن الله عز وجل. فماذا يقال فيهم؟ هل يكفر هؤلاء؟ تركوا يعني وأنكروا صفة من صفات الله عز وجل دلت عليها النصوص وجاءت النصوص بوجوب الإيمان بها واعتقادها وأنها صفة من صفات الله عز وجل وتأولها، وقالوا هذا النص ليس على حقيقته وإنما هو مؤول. فماذا يقال بهؤلاء إذا حكمنا بالحكم المطلق؟ هؤلاء ردوا النص ولم يقروا بهذه الصفات، وعلى هذا يلزم تكفير الأشاعرة بدون استثناء لأنهم ينكرون كثير من الصفات، بل كثير من الأئمة الذين وافقوا الأشاعرة في التأويل من شراح الحديث ومن غيرهم من الأفاضل كالنووي وابن حجر فلهم تأويل كبير للصفات، كذلك في مسائل القدر. فلو حكمنا بمجرد الحكم المطلق لن يبقى إلا القليل، بل لا يكاد أحد يسلم من بعض الأخطاء التي قد لا تصل لهذا الحد. نعم.
وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن الشيخ رحمه الله ان الكفر دعاء كفر عمل وكفر مكروه وعناد، هو ان يكفر بما علم عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء به من عند الله بحوده وعناده من اسماء الله وصفاته وافعاله.
الشيخ عبد اللطيف هنا وهو أن يكفر بما علمه، يعني لاحظ هذه الكلمة وهذا القيد، أن يكفر بما علم أن الرسول جاء به من عند الله، وهذا احتياط يعني عدم تكفير الجاهل والمتأول، خلافا لمن يزعم أن من وقع بالكفر أنه لا يعذر به، أنه لا يعذر به وإن لم يكفر. والشيخ عبد اللطيف من المحققين الكبار، وكلامه يعني أشبه ما يقوم بكلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وكلامهما أشبه ما يكون بكلام الشيخ الإسلام ابن تيمية. وقد يأتي من يخالف يعني في هذه المسائل من بعض أهل العلم، لكن القول الحق هو ما دل الأدلة على أنه حق، وكلام هؤلاء الأئمة ظاهر وبين أنه لا يكفر. قال وهو أن يكفر بما علم، ما قال بما فعل أو ما قال، بما علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء به من عند الله جحودا وعنادا من أسماء الرب وصفاته وأفعاله. فهذا كله من القيود التي قيد بها العلماء الكفر هنا. وهذا يدل أيضا على أن هذا من الكفر المطلق، أنه إذا جحد شيئا من هذه الأمور أن هذا من الكفر المطلق الذي لا يشك فيه. وأما المعين فهو الذي ينظر في تحقق هذا القيد فيه الذي ذكر الشيخ عبد اللطيف هنا، وهو هل علم أم لا. نعم. هذا الضابط الثاني، وهو عدم اعتقاد وجوب الواجبات الظاهرة المتواترة وعدم تحريم المحرمات الظاهرة المتواترة، مثل من أنكر وجوب الواجبات، وجوب الصلاة، وجوب الصوم، وجوب الحج، وجوب بر الوالدين، وجوب الجهاد إذا دعا إليه الإمام وندب الناس إليه، وجوب الأمر بالمعروف على الأمة وجوبا عاما. فمن أنكر شيئا من ذلك فهذا كفر. وكذلك عدم تحريم المحرمات، من استحل الزنا أو شرب الخمر أو الربا أو الحكم بغير ما أنزل الله فهذا كفر مخرج من الملة. ولهذا ذكر شيخ الإسلام في مسألة الأركان، قال إن الإقرار بهما مراد بالاتفاق، وفي ترك الفعل نجاة، في ترك الفعل نزاع في التكفير كما سيأتي. وأما الإقرار يعني الإقرار بهما كذلك مع الامتثال مطلوب، لكنه هنا الكلام في ما الذي يكفر به، هل يكفر بمجرد الترك أم لا بد من إنكار الوجوب. فإذا أنكر وجوب هذه الواجبات أو غيرها من الواجبات فإنه يكفر. وأما إذا أقر بها ولم يمتثل فهذا الذي نشأ فيه النزاع بين أهل السنة، هل يكفر بالترك مع وجود الاعتقاد أم لا. وحيث
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمن بي وبما جئت به، فإذا فعل ذلك عصم منه إيمانه وأقواله وإلى حقها وحسبه على الله. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا عصمة للإيمان
Oh.
نعم هذا في بيان يعني أنه لا بد من وجوب الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. فلا بد من الإيمان بهذا وبما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم فبين أن العصمة تحصل بالإيمان مع الفعل، لكنه إذا وجد الإيمان ولم ينتثر الفعل فإن العلماء قالوا أنهم أن هؤلاء أنهم لا يكفرون. ثم اختلفوا في قتال من أقر بوجوب الزكاة ومنعها هل يقاتل، اتفقوا على وجوب قتاله كما قال بذلك أبو بكر ووافقه الصحابة، لكن اختلفوا هل قتالهم هذا هو قتال المرتدين أم لا، فإن الذين قاتلهم أبو بكر ليسوا على درجة واحدة، فمن منع الزكاة اعتقد أنها غير واجبة فهؤلاء هم الذين لم يشك في كفره وفي ردته، وأما من اعتقدوا أنها واجبة ولكن ظنوا أنها إنما تعطى للنبي صلى الله عليه وسلم وهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم يقومون بقسمتها أو منعوها بخلا، فهؤلاء هم الذين اختلف العلماء ذلك الاختلاف الكبير في تكفير هؤلاء بناء على قتال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء، هل قاتلوهم قتال المرتدين أم قاتلوهم قتال البغاة. وهذه مسألة أيضا تنازع الناس فيها، وهل قتال الصحابة لهؤلاء قتال المرتدين مع اتفاق على أن الذين تركوها مع عدم اعتقاد وجوبها أن هؤلاء قد ارتدوا، ولكن من اعتقد وجوب الزكاة ولم يؤديها لأبي بكر ومنعوها منعوا الخليفة الزكاة فهؤلاء هم الذين قاتلهم أبو بكر وأجمع الصحابة على وجوب قتالهم، لكن على أي شيء قاتلهم؟ هل قاتلهم قتال البغاة حتى ينتثنوا الدين ويؤدوا الزكاة أو قاتلوهم قتال المرتدين؟ ومن يقول بتكفير تارك الزكاة تهاونا يقول أنه قاتلوهم قتال أهل الردة، ومن يقول أنهم لا أن تارك الزكاة لا يكفر إن كان يعتقد وجوبه يقول قاتلهم قتال البغاة، ومنهم من يقول أنه إذا تركها وقاتل عليها كفر كما هو قول كما سيأتي لبعض الأئمة. بيان أن ترك هذا الاعتقاد ووجوب الواجبات أنه كفر، ثم كلام ابن قدامة هنا التفريق بين من نشأ ببادية وأن مثله قد يجهل وبين من نشأ في مصر من الأمصار انتشر فيها العلم، هذه أيضا محل يعني خلاف بين أهل العلم، والكل يتفق على أنه لو ثبت للناظر في حال هذا أنه جاهل أنه لا يكفر، ولهذا مدار هذه المسألة قالوا إذا كان ينشأ ببادية أو بمصر، وكأنهم يتفقون على أنه إن كان جاهل أنه لا يحكم عليه، ولكن عندما يظن في هذا الذي نشأ في مصر هل مثله يجهل أو لا هذه مسألة أخرى، لكن إذا تبين للناظر أن هذا جاهل فإنه بالاتفاق لا يحكم عليه، لأن أصل الحكم مبناه على هذا. ما الذي منع الحكم على الذي نشأ بمصر وهو يفعل مثل ما فعل هذا الذي نشأ الذي نشأ في قرية في مصر من الأمصار التي انتشر فيها أهل العلم، أو من نشأ ببادية؟ القول واحد والحكم المطلق واحد، هذا تارك للصلاة وهذا تارك للصلاة، أو هذا جاحد لوجوبها وهذا جاحد لوجوبها. لكنهم نظروا في يعني ما يغلب على الظن من حال هذا أنه يعلم، وما يغلب على الظن من حال هذا أنه يجهل. ولكن لو تبين يعني من هذا الذي نشأ في مصر أنه جاهل، فهذا لم يقل أحد من أهل العلم أنه يكفر بقول وإن نشأ في بادي يكفر بهذا القول المكفر وإن نشأ في مصر من الأمصار، وإنما الخلاف هل مثله يجهل أو لا. فإذا تبين أنه جاهل لا يحكم عليه. نعم.
وقال في حكم من استحل فعلا من حرمان ومن اعتقد الحيل شيء يجمع على تحريم، وقال حكمه بين المسلمين وزاد يمنا فيه من نصوص الوارده فيه كنحت التنفيذ والسيره والحسان هذا منها لا خلاف فيه كفر بما ذكرنا في النهي الصلاه.
نعم، هذا يرجع الى مساله الاعتقاد. من اعتقد احد حل شيء أجمع على تحريمه وظهر حكمه بين المسلمين وزالت الشبهة فيه، كل هذه قيود. وإلا في الأصل أنه إذا اعتقد حل هذا الشيء أنه يكفر به. نعم.
قال
النووي
رحمه الله: إن من أنكر فرض الزكاة لأهل الأسلام كان فتوى في إجماع المسلمين، وكذلك الأمر في كل من أنكر صيغة فيما أجمع الأمة عليها من أمور الدين إذا كان
وبهذا تبين أن قوله الأول من أنكر فرض الزكاة في هذه الأزمان كان كافرا بإجماع المسلمين أنه إذا كان من أهل العلم. أما إذا تبين أن هذا أنه جاهل فمرجعه إلى قوله بعد ذلك ولا يعرف حدوده، فإذا أنكر شيئا منها جاهلا بها لم يكفر. فينبغي أن ينظر في عموم كلام العلماء والأئمة، لا يؤخذ بعض الكلام ويترك البعض الآخر، وإنما هذا الذي يغلب عليه أنه عالم. فإذا تبين لنا أنه جاهل ولم يفرط في طلب العلم، أما المعرض فشأنه يعني آخر لأنه مقصر في طلب العلم. لكن من لم يخطر بباله هذا الأمر وجهل وهو في غفلة عن هذه المسألة، فإنه إن نشأ في مصر من الأمصار فحكمه حكم من نشأ في بادية إذا كان جاهلا. لكن الذي يغلب على من ينشؤون في الأمصار بين أهل العلم أنه لا بد أن يسمع أو يطرق سمعه هذا. فإذا تبين للناظر أنه لم يسمع بهذا الأمر ولم يعرف ولم يعلم فإنه لا يحكم عليه. نعم.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا الذي اتفق عليه الصحابة وهو متفق عليه بين مثل الإسلام لا يتنازع عن الجدال، ومن جحد وجوب بعض العبادات الظاهرة المتواترة كالصلوات الخمس وصيام شهر رمضان وحج البيت عليه، أو جحد تحريم بعض المحرمات الظاهرة المتواترة كالفواحش والخلق والخمر والميسر والزنا وغير ذلك، أو جحد حل بعض المباحات الظاهرة المتواترة كالخبز واللحم
على ما تقدم أن هذه الأمور ظاهرة ومعلومة من الدين بالضرورة، فمن يعني أنكر شيئا منها فهو كافر، ثم إنه يستتاب على هذا ويبين له. فإذا أصر بعد الاستتابة وبين له الحكم الشرعي بينت له الأدلة فإنه يقتل ردة، يقتل لردته عن الدين. نعم.
قال الإمام ابن القيم رحمه الله ومن حديثه عن أسامة: كفر الكفر نوعان، كفر مطلق
كله في تقرير يعني هذه المسألة وترك ما يجب الإيمان ترك وجوب الواجبات اعتقاد وجوب الواجبات وتحريم المحرمات وكذلك المسألة الأولى وترك ما أمر بالإيمان به فمن ترك شيئا من ذلك فهو كافر. ثم تأتي مسألة أخرى وهي هذه المسألة الثالثة وهي التي حصل فيها النزاع بين أهل العلم. نعم. عرفنا الحكم المطلق لمن ترك الاعتقاد وهو بقسمين ما يجب الإيمان به من الأمور الغيبية من أركان الإيمان وغيرها ثم ترك الاعتقاد الصحيح بوجوب الواجبات وبتحريم المحرمات وهذه مسألة متعلقة بالاعتقاد فمن ترك شيئا من الاعتقاد فقد كفر. ثم مسألة ثانية وهي متعلقة بالعمل بأعمال الجوارح وهو وجود الاعتقاد الصحيح الإيمان تصديق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به والإيمان بكل ما جاءت به النصوص واعتقاد وجوب الواجبات وتحريم المحرمات هذا تحقق. ثم ترك العمل ما الحكم في هذه المسألة؟ هنا مسألتان. المسألة الأولى حكم ترك شيء من الواجبات حكم ترك شيء من مباني الإسلام هذه مسألة. المسألة الثانية حكم ترك شيء من الواجبات بعد مباني الإسلام الخمسة وهذه مسألة أخرى. وستأتي المسألة الثانية لم يحصل خلاف فيها بين أهل السنة أنه من ترك شيئا من الواجبات بعد أركان الإسلام من ترك الامتثال والفعل مع وجود الاعتقاد فإنه لا يكفر، لكن من ترك شيئا من هذه المباني الخمسة ما حكمه؟ وهذه الأركان الخمسة من حيث الحكم، من حيث الاتفاق والاختلاف فيها عند الأئمة على قسمين، قسم أجمع وأجمع الأئمة على أنه إذا ترك العمل فإنه كافر، وهو النطق بالشهادتين، فإذا قال أعتقد صحة الشهادتين بقلبي ولا أتلفظ بلساني فهو كافر. وعمل اللسان أحيانا يطرق يعني مع عمل الجوارح لأنه عمل ظاهر، وأحيانا يفرد ويقال عمل اللسان وعمل الجوارح، والمقصود أنه ترك هذا العمل الظاهر وهو عمل اللسان، فقال أنه لا يتلفظ بلسانه وإن كان يعتقد وجوب، يعتقد صحة الشهادتين، فهذا كافر بإجماع الأئمة. وأما الأركان الأربعة بعد الشهادتين فهذا الذي حصل فيه الخلاف كما تقدم في ذكر هذه الأقوال. فمن الأئمة من يكفر بترك شيء من هذه المباني الأربعة كلها، ومنهم من لا يكفر بترك واحد منهم، منهم من يكفر بترك الصلاة، ومنهم من يكفر بترك الصلاة والزكاة، ومنهم من يكفر بترك الصلاة والزكاة إذا قاتل على الزكاة. هذه الأقوال منقولة عن الأئمة وعن بعض السلف، وهي خمس روايات عن الإمام أحمد، والخلاف فيها بين أهل السنة. ومن ظن أن الخلاف في هذه المسائل بين أهل السنة وأهل البدع فقد أخطأ، وعلى هذا فلا يبدع من قال بقول من هذه الأقوال. وأما مسألة الترجيح فنعم، كل عالم وإمام وطالب علم ينظر، من حقه أن يرجح ما يرى أن الدليل قد دل عليه، ولكن ليس له أن يبدع من قال بقول سبق المتكلم فيها السلف. وعلى هذا اتفقوا على أن من قال في مسألة الصلاة وهي من أهم المسائل، على أن من كفر بتركها تهاونا أو من لم يكفر بتركها تهاونا أنه لا ينسب أحد القولين إلى البدعة، وإنما يرجح بين هذه الأقوال. هذا هو التحقيق الصحيح، وهذا هو النظر الصحيح في هذه المسألة. وعلى هذا فليس لنا أن نقحم هذه المسألة في مسألة الإيمان والإرجاء وغيرها كما سيأتي، فإن مسائل الإيمان مسألة الإيمان، ويعني هل العمل من الإيمان أو لا، هذا الذي نشأ فيه الخلاف بين أهل السنة وبين المرجئة، وكذلك بينه وبين غيره من المخالفين. وأما مسألة ما الذي يكفر بها الرجل من ترك هذه المباني فهذا نشأ الخلاف فيه بين أهل السنة. فإذا قال قائل ما هو الفرق بين من يقول لا نكفر بترك ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين، قال ما الفرق بينه وبين قول المرجئة؟ نقول الفرق كبير، وهو أن المرجئة يرون أن هذه الأعمال لا أثر لها في الإيمان، وأن الإيمان لا ينقص بترك الصلاة والزكاة والصوم والحج. وأما أهل السنة فكلهم مجمعون على أنه ينقص الإيمان وينفع عنها الإيمان الواجب وهو معرض للوعيد الشديد، ولكن هل يصل الأمر إلى أنه يكفر أم لا؟ هذه المسألة التي نشأ فيها الخلاف. ولهذا من قال بأحد هذه الأقوال فلا يصح نسبته إلى المرجئة أو إلى قول الخوارج، وإلا كان يقول الذي يكفر بترك المباني الأربعة كلها بعد الشهادتين يقال أنه من الخوارج، والذي يقول لا نكفر بترك ركن من هذه الأركان الأربعة بعد الشهادتين يقال أنه من المرجئة. وقد قيل هذا وهذا، قيل في بعض المعاصرين أنه من الخوارج بهذه المسألة، وقيل في بعضهم أنه من المرجئة بسبب هذه المسألة، وهذا خطأ ووهم، هذا الكلام موجود كلام أهل العلم. هل الخلاف نشأ بين المرجئة وأهل السنة في هذه المسألة أم بين أهل السنة؟ وما من إمام من الأئمة من هؤلاء الذين نقل عنهم الخلاف إلا وهو يقرر أن هذه الأعمال من الإيمان، وأنها إذا ذهبت فإنه ينفى الإيمان الواجب بالاتفاق، باتفاق أهل السنة أنه ينفى الإيمان الواجب على تارك الصلاة أو تارك الصوم أو تارك الحج أو غيره من الأعمال الواجبة، لكنهم بعد أن اتفقوا على أن الإيمان الواجب منفي عنه هل ينفى عنه الأصل فيكون هذا القول هو كفر أو لا ينفى؟ هذا هو الخلاف الذي نشأ بين أهل السنة. وأما ما بعد هذه الأركان فإنهم لم يختلفوا كما سيأتي إذا ترك أنه لا يخرج بتركها من الدين، وإن كان أيضا ينفع عنها الإيمان الواجب. ثم نشأ الخلاف بين أهل السنة وبين الخوارج، والخوارج يقولون يكفر بترك شيء من الواجبات، والمرجئة يقولون هو مؤمن كامل الإيمان، وأهل السنة يقولون إذا ترك هذه الواجبات بعد المباني الخمسة فهو بالاتفاق معه أصل الإيمان، ولكنه مؤمن ناقص الإيمان أو هو فاسق فلا نعطيها الحكم الاسم المطلق فنقول أنه مؤمن، ولا ننفي عنه مطلق الاسم ونقول أنه كافر. وأما هذه المسألة وهي مسألة المباني الأربعة بعد الشهادتين فينبغي أن يفرق بينه وبين ما بعد المباني الخمسة وما اتفق عليه الأئمة على أنه لا يكفر، قوله فيه واحد. سبقا ذكرت أنا في أكثر من يعني درس في درس الإيمان فينبغي أن تعرف هذه المسألة، وإنما نقرر هذه المسألة للذبي عن أهل السنة عندما يبدع المخالف في هذه المسألة ويحكم له بحكم المرجئة أو بحكم الخوارج. وأما مسألة الترجيح فنعم، فنرجح ونخطئ ونقول هذا أصاب وهذا أخطأ، والحق واحد لا يتعدد. ولهذا الذي يظهر من الأدلة والذي ذكره الأئمة المحققون والذي دلت عليه أقوال الصحابة والسلف أن من ترك الصلاة أنه كافر، وأما ما عداها من المباني بعد الصلاة فإنه لا يكفر بتركها على الصحيح، فهذا الذي يظهر. ولكن كون يعني أحد طلبة العلم يرجح هذا القول لا يعني أنه يبدع من خالفه في هذه المسألة، وإنما يخطئ يقول أخطأ فلان وأصاب فلان. لعلنا نتوقف عند هذه المسألة، ونظرا لطول الكلام في مسألة الصلاة والخلاف فيها، وأيضا لأن هناك كثير من الأسئلة تعرض وبعضها يكون بعد نهاية الدرس، فنظرا لأهمية هذه المسألة آمل أن تعرض الأسئلة في الدرس حتى يستفاد منها، ويعني تترك الأسئلة بعد انتهاء الدرس. نعم. من قاله مزاح فهو كافر، من قال الكفر، لأن من قال إن الزنا حلال هذا كفر. هذا القول نرجع إلى الحكم المطلق، من قال إن الزنا حلال هذا قول الكفر، هذا قول الكفر لأنه استحل المحرم، فإذا قاله مازحا يكفر به، إذا قاله مازحا فهو كافر بهذه الكلمة. وانظروا إلى دقة المسألة، ليس هناك شيء جديد، هو يقول الكفر، يقول إن الزنا حلال وهذا كفر، من استحل المحرمات فقد كفر، ثم لا يقول هذا متأولا أو جاهلا وإنما يقوله استهزاء أو مزاحا، وهذا لا يعذر به، فهذا كفر وردة وخروج من الدين. نعم. نعم، هذه في مسألة استتابة الزنادقة، والزنديق هو الذي يظهر الإيمان ويبطن الكفر، وهو في معنى المنافق في النصوص على ما جاءت النصوص بذكر المنافق ولم تأتي بذكر الزنديق كما ذكر شيخ الإسلام، قال الذي في النصوص هو تسمية هؤلاء منافقين، والزنديق هو في معنى المنافق في إطلاق النصوص. فاختلف العلماء في توبة الزنادقة وتوبة المنافقين، فمن أهل العلم من قال أن هؤلاء يستتابون، فإن تابوا قبلت توبتهم، ومنهم من قال يقتل هؤلاء بدون استتابة. ومدار الخلاف في هذه المسألة هو في نظر العلماء في توبة هؤلاء، هل يعرف صدق هؤلاء؟ لأنهم في الأصل أنهم يظهرون الإسلام، فهل إذا أظهروا التوبة هل يقبل قولهم أم لا؟ فمن قال لا نثق بقوله، لأن الأصل فيه أنه يظهر الدين فلا نثق بقوله وإنما يقتل. ومن قال إذا استتيب فتاب فإنه أظهر التوبة فينبغي أن تقبل منه، وهذا كله مداره على عدم الثقة بقوله. لكن من تيقن أن هذا المنافق أو هذا الزنديق قد تاب توبة صادقة وظهرت عليه العلامات، فلم يقل أحد من الأئمة أن من تاب من الكفر أنه لا تقبل توبته. فينبغي أن تعرف هذه المسألة، من تاب من الكفر أو من النفاق أو من الزندقة فإن توبته مقبولة بإجماع الأئمة. لكن الذي الخلاف نشأ هل نثق بتوبته أم لا، لكنهم يقررون أنه إن كان صادقا في توبته وتاب من كل ما هو عليه وقتل على هذا أنه من أهل الجنة، لكن في الدنيا لا نثق بتوبته. فمدار المسألة على هذا، والذي يدل على هذا أن الله تاب على الكفار الذين كانوا يظهرون الكفر، فكذلك من أبطن الكفر وأظهر الإسلام فإن توبته مقبولة، فإن توبته مقبولة. هذه مدار المسألة على هذا. وأما إذا عرف أنه صادق في توبته فلم يقل أحد من الأئمة أن توبته مقبولة، بل أنه كيف يرجع إلى الإسلام وكيف هو مأمور بالدخول في الإسلام وهو محجوب عن التوبة، لا يمكن أن تقبل له توبة عند الله ولا عند المؤمنين في الدنيا، هذا لم يقل به أحد. ولكن هذه المسألة في هل هذا يوثق بقوله أم لا. نعم. مرجعة الفقهاء يقولون أن الإيمان هو التصديق والقول، وأن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان، وهذا ليس كقول المرجعة الخالصة الذين يقولون أن العاصي أنه مؤمن كامل الإيمان وهو في الجنة، وإنما يقول مرجعة الفقهاء يقولون نسميه مؤمن، ولكن دلت النصوص على وجوب هذا العمل، فإذا تركه فهو تحت المشيئة. ولهذا يتفقون مع أهل السنة في حكم يوم القيامة أنه تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. ولهذا قال بعض أهل العلم أن الخلاف لفظي بين مرجئة الفقهاء وبين أهل السنة، ولا يقصدون أن الخلاف ليس له حقيقة، ولكن يقولون أنه متعلق بالألفاظ والأسماء، فإنهم يسمونه مؤمن، ولكنهم يقولون يوم القيامة هو تحت المشيئة. ثم إنهم يتعارض عندهم كيف يكون مؤمنا وقد دلت النصوص على أن المؤمن في الجنة وهو تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه.
الله
هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك عليه.